وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال رحمه الله: قوله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت، أي ينزل بكم الموت، نزلت في المنافقين الذين قالوا في قتلى أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فرد الله عليهم بقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والبروج الحصون والقلاع، المشيدة المرفوعة المطولة. قال قتادة: معناه في قصور محصنة. وقال عكرمة: مقصصة، والشيد القص. والحاصل في بروج مشيدة أي حصون مرتفعة عالية، فلا يسمى برجا إلا ما كان مرتفع البناء وعاليا. مشيدة أي مقصصة مزينة، فجمعت الوصفين الارتفاع والتحصين والجمال والتشييد. أي لو كنتم في هذه البروج وهذه الحصون المنيعة لأدرككم الموت ولوصل إليكم. وفي هذه الآية عبر بالإدراك: يدرككم الموت، والإدراك هو اللحوق، أدركه أي لحقه. في آيات أخرى عبر بالملاقاة، والملاقاة أبلغ. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أي مهما فررتم ومهما أردتم التخلص فإنه سيلاقيكم. فالموت مدرك للإنسان وملاقيه ولو كان في أحسن مكان، فهذه الآية موعظة بعد الأمر بالجهاد، أن الجهاد ليس سببا في الموت، أي سببا متحتما، وأنه لا بد لمن يجاهد أن يموت. وإن تصبهم حسنة نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه، أي تشاؤما وتطيرا. قال الله: وإن تصبهم، يعني اليهود، حسنة أي خصب ورخص في السعر، يقول هذه من عند الله لنا. وإن تصبهم سيئة، يعني الجدب وغلاء الأسعار، يقول هذه من عندك، أي من شؤم محمد وأصحابه. وقيل المراد بالحسنة الظفر والغنيمة يوم بدر، وبالسيئة القتل والهزيمة يوم أحد، يقول هذه من عندك. والصحيح أن المراد بالحسنة هنا كل نعمة، والمراد بالسيئة أي كل مصيبة، فكل نعمة حسية كانت أو معنوية، وليس المراد بالحسنة التي هي الطاعة. بل المراد بالحسنة هنا النعمة، سواء كانت من الخصب ورخص الأسعار، أو كانت من الظفر والنصر والغنيمة، أو كان من حصول الأولاد والذرية وسعة الأموال. والسيئة المراد بها المصيبة، فيشمل الجدب وغلاء الأسعار وقلة الأموال والقتل والهزيمة. كما في آيات أخرى عبر الله تعالى عنها بالمصيبة. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. يقول هذه من عندك، أي أنت الذي حملتنا علي يا محمد. فعلى هذا يكون هذا من قول المنافقين: قل لهم يا محمد كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة كلها من عند الله، ومعنى من عند الله بتقديره وإرادته ومشيئته. فالحسنات والسيئات، النعم والمصائب، كلها بتقدير الله ومشيئته وإرادته، لا يخرج منها شيء عن مشيئته. ثم عيرهم بالجهل فقال: فما لهؤلاء القوم، يعني المنافقين واليهود، لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفقهون قولا. وقيل الحديث ها هنا هو القرآن، أي لا يفهمون معاني القرآن. وتأمل إلى هذا التعبير البليغ، فلم يقل الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون، بل قال لا يكادون، وكاد وما تصرف منها تفيد المقاربة، أي حتى لا يقاربون الفقه، لا يقاربون فهم كلام الله وكلام رسوله، فهذا ينفى عنهم الفهم من باب أولى. فهم لا يفقهون ولا يقاربون ذلك، لشدة جهلهم وعمى قلوبهم. قوله فما لهؤلاء القوم أو فما لهؤلاء، قال الفراء كثرت في الكلام هذه الكلمة حتى توهموا أن اللام متصلة بها وأنهما حرف واحد، أي فما. ففصلوا اللام مما بعدها في بعضه ووصلوها في بعضه، والاتصال القراءة. ولا يجوز الوقف على اللام لأنها لام خافضة، أي هي ما منفصلة عن اللام. قوله عز وجل ما أصابك من حسنة، أي خير ونعمة، فمن الله. وما أصابك من سيئة، أي بلية أو أمر تكرهه، فمن نفسك، أي بذنوبك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره. نظيره قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولا تنافي بين هذه الآية والآية التي قبلها. قد يقول قائل كيف الآية التي قبلها؟ قال الله قل كل من عند الله، الحسنات والسيئات. وفي الآية الثانية قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فلا تنافي بينها. فمعنى الآية الأولى كل من عند الله تقديرا ومشيئة، ومعنى الآية الثانية فمن نفسك أي تسببا، فأنت السبب في هذه المصيبة وهي بتقدير الله تعالى. فما أصاب الإنسان من مصيبة فهو بسبب ذنوبه، بسبب كسب يده، وهو بتقدير الله ومشيئته. فيصح أنه كل من عند الله، ويصح أنه من نفسك أي بسبب ذنبك، كما في آية أخرى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي بسبب كسبكم. قال ويتعلق أهل القدر بظاهر هذه الآية، والمراد القدرية النفاة الذين ينفون أن خلاف الخير واقع بمشيئة الله، يقولون إنما الخير هو بتقدير الله ومشيئته، وأما ما كان غير ذلك فليس بتقدير الله ومشيئته. يقول لأن الله قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال ويتعلق أهل القدر بظاهر هذه الآية فقالوا نفى الله تعالى السيئة عن نفسه ونسبها إلى العبد، فقال وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فيقولون إذن المعاصي كلها ليست بتقدير الله ومشيئته، ولا متعلق لها فيه، عندنا كذا ولا متعلق لها فيه، هل في نسخة أخرى لهم فيها فيه أو فيها فيه؟ نعم أحسن، أحسن من النسخة التي عندنا. ولا متعلق لهم أي للقدرية فيها في هذا الدليل، لأنه ليس المراد من الآية حسنات الكسب ولا سيئات من الطاعات والمعاصي، بل المراد منه بل المراد منها ما يصيبهم من النعم والمحن. عندكم منها منهم، إنه ليس المراد من الآيات حسنات من الآية حسنات الكسب ولا سيئات من الطاعات والمعاصي، بل المراد منها أي من الآية، بل المراد منها ما يصيبهم من النعم والمحن
وذلك ليس من فعلهم بدليل أنه نسبها إلى غيرهم ولم ينسبها إليهم فقال وما أصابك، ولا يقال في الطاعة والمعصية أصابني، إنما يقال أصبتها، ويقال في النعم أصابني بدليل أنه لم يذكر عليه ثوابا ولا عقابا. فهو كقوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه.
إذا ليس للقدرية في هذه القدرية يريدون بالسيئات أي المعاصي، قلوا هذا ليس في تقدير الله. والآية السيئة ما المراد بها؟ هل المعاصي؟ ليس المراد بها المعاصي، أصل المراد بها المصائب التي هي واقعة بتقدير الله جل وعلا. فهذا جواب الذي أجاب به البغوي، أن يقال إن المراد بالسيئة في الآية ليس ما ذهب إليه القدرية أن السيئة هي الذنوب والمعاصي، وإنما المراد بالسيئة ما يترتب على الذنوب والمعاصي وهي المصائب. أمر آخر أن يقال إن الآية من أصلها ليس فيها دليل، فإن معنى من نفسك أي بسبب فعلك، وإلا هي بتقدير الله، فليس في هذه الآية نفي أنها واقعة بتقدير الله، بل الآية الأولى تدل صراحة أنها بتقدير الله. وإنما معنى من نفسك أي بسبب ذنبك. قال ولما ذكر حسنات الكسب وسيئاته نسبها إليها ووعد عليها الثواب والعقاب فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، أي هذه الحسنة والسيئة بمعنى الطاعة والمعصية، ولذا ذكر الثواب عليها ونسبها إلى الفاعلين من جاء بالحسنة. وأما في هذه الآية التي نحن في صدد تفسيرها فليس فيها نسبتها إلى الفاعلين وليس فيها ترتيب الثواب والعقاب عليها، دل على أن الحسنة ليست الطاعة وأن المعصية وأن السيئة ليست المعصية. وقيل معنى الآية ما أصابك من حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن الله، أي من فضل الله، وما أصابك من سيئة من القتل والهزيمة يوم أحد فمن نفسك، أي بسبب ذنبك، أي بسبب أو قال بذنب نفسك من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف الجمع، كيف وجه الجمع بين قوله قل كل من عند الله، أي الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك، أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك. هذا معنى الآية، ما أصابك من سيئة هو من الله بتقدير الله فبذنب نفسك بسبب منك عقوبة من الله. وهذا حتى معروف في حق البشر، يقول قد يضرب الإنسان ولده أو تلميذه فيقول لما ضربتني، يقول بفعلك، فالسبب في هذا الضرب هو هذا المضروب، والمباشر لهذا الضرب والفاعل له هو الضارب. فمن يصيب العباد من مصائب الله تعالى المقدر لها والخالق لها والذي شاءها، وهي بسبب أفعالهم، عوقبوا بها على أفعالهم. قال كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل عليه ما روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا أكتبها عليك. وقال بعضهم هذه الآية متصلة بما قبلها، والقول فيه مضمر تقديره، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قل كل من عند الله وأرسلناك يا محمد للناس رسولا وكفى بالله شهيدا على إرسالك وصدقك
وقيل وكفى بالله شهيدا على أن الحسنة والسيئة كلها من الله تعالى. هذه الآيات فيها تثبيت للمجاهدين والمقاتلين من عدة أوجه، فإن الله تعالى ذكرها بعد أمره بالقتال وذكره فرضيته، فمن هذه الوجوه أن الله تعالى أخبر أن الإنسان أينما كان وكتب عليه الموت سيدركه الموت، ومفهومها أن من لم يدركه الموت ولو خاض غمار المعارك فإنه لن يدركه الموت. كما قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولو كنتم محصنين في البيوت مستورين فيها لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي إلى المواضع التي يقتلون فيها. فإنما يكون الإنسان يدركه الموت، وأيضا من هذه الأوجه أن ما يصيب الإنسان من نصر أو هزيمة أو ظفر وغنيمة أو لا يحصل له ذلك كله بتقدير الله جل وعلا، فالإنسان يعتمد على الله ويثق به ويتوكل عليه، والأمور كلها يقدرها الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا في هذه الآية عموم مشيئة الله جل وعلا وتقديره، وأنه ليس شيء يخرج عن مشيئته، وإنكار أن كل شيء واقع بمشيئة الله هذا ضلال ومناقض لكلام الله، فكل شيء في الكون بمشيئة الله من خير وشر، من طاعة ومعصية، ولكن فعل الله تعالى لحكم عظيمة ومصالح كبيرة. تجعل وجود ذلك الشيء أفضل من عدم وجوده لما لله تعالى فيه من الحكمة. أيضا في هذه الآيات أن الذين يعاندون الحق ويردون دعوة الرسل يبتليهم الله جل وعلا بالبلادة وعدم الفهم، فلا يفهمون ولا يقاربون الفهم، وأيضا في هذه الآيات بيان أنه لا تنافي بين كون الشيء من الله جل وعلا وبتقديره وبين كونه بسبب العبد، فلا تنافي بين الأمرين، أن يكون بسبب العبد بسبب فعله وذنبه، وأن يكون بتقدير الله ومشيئته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.